بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث حب الوطن من الإيمان؟
أعرفه من زمان، من بداية طلبي للعلم، أن حديث ضعيف، وهذا كلام الشيخ الألباني عليه برقم 36 من الضعيفة. قال: موضوع، كما قال الصاغاني وغيره، ومعناه غير مستقيم. إذ أن حب الوطن كحب النفس والمال ونحوه، كل ذلك غريزي في الإنسان لا يمدح بحبه، ولا هو من لوازم الإيمان. ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟ انتهى.
يقول السائل: ما هو الرد على من يستدل بحديث إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك، الحديث على حب الوطن للوطنية، وأن مكة حينئذ دار كفر، فيقول: لم يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة للدين؟
الجواب: مكة مشرفة معظمة، أفضل البقاع على وجه الأرض منذ زمن إبراهيم إلى قيام الساعة، منذ وجدت إلى قيام الساعة. وقوله إنك لأحب البقاء إلي، فهي مقدسة، فيها عظمة، الصلاة فيها مباركة وغير ذلك، فلهذه المعاني يحبها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين، ولنا به أسوة، وكذا المدينة. وأيضا لا يكون الإنسان مثلا ما يحب بلده، تعرفون أن الهجرة شديدة من البلد مهما كان البلد، وتذاكرنا قبل أيام أنه قد يكون بدويا في باديته مع بعض الشياه يرى تلك البادية أحسن من قصور يسكن فيها، لما هو فيه من الهواء النقي، وما هو فيه من العيش التي عاشها وتربى عليها وكذا، يحبها. فليس معناه أن حب الوطن على الإطلاق أنه محرم، لا، ما هو، قال إنه قد يحب وطنه، إلا أن منهم من غلا في حب الوطن حتى صار ذلك عنده من مما يعظم فيه الباطل والمحرم وغير ذلك، والشر عظم بسبب ذلك، والمخالفات والبدع صار معظما، وتشبه في ذلك التعظيم بالكافرين، ذلك المخالفات الشرعية، ففيه غلو، المنكر في ذلك الغلو، لا كون الإنسان أحب جوا مثل أو هواء أو مسقط رأسه يحب يعيش فيه، أو ما كان من ذلك بلا غلو، وأنه يحبه لما فيه من الخير، لا سيما إن وجد فيه خير وإسلام وهدى، حتى وإن كان بلاد بادية وأحبها ما ينكر. المنكر ما قد سمعتم بدون خلط حق بالباطل، بعض الناس يخلط الحق بالباطل ويستدل بأدلة في غير موضعها، المسألة فيها غلو، فيها مبالغات، في بعض يعني حب الوطن حب الوطن فيها مبالغات، وإلا فإن الإنسان عادة جبلة أنه يحب مكانه الذي عاش فيه لكون ربى فيه، استنشق هواءه، كذلك يوجد فيه أصحابه وأشيرته وقبيلته ومن يليه ومن يفهمهم ويفهمونه وما كان من ذلك، هذا هو المقصود، أو لا يريدون يخلطون الحق بالباطل. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الكسوف في وقت الكراهة، وهل في المسألة تفصيل، وهل إذا خسف القمر قبل طلوع الفجر فتبين عند طلوع الفجر لا يصلى؟
صلاة الكسوف وقت الكراهة مشروعة من ذوات الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه بدون تباطؤ، خرج ما تباطأ يجر رداءه، فمتى خسفت الشمس في أي وقت من الأوقات حتى ولو كان وقت كراهة تصلى الصلاة الكسوف. نعم. والذي بعده، ما الذي بعده في الكسوف؟
يقول: وهل إذا خسف القمر قبل طلوع الفجر فتبين عند طلوع الفجر لا يصلى؟
إذا زال الكسوف لا معنى للصلاة الكسوف بعد زوال الكسوف، أما إذا كان الكسوف باقيا فيصلون الفجر، وهو من ذكر الله ومن شؤون الكسوف ذكر الله، فإذا فرغوا من صلاة الفجر صلوا صلاة الكسوف إذا كان الكسوف باقيا.
يقول السائل: هل صلاة الشروق والضحى واحدة أم لا؟
يقال لكل صلاة شروق ضحى، وليس كل ضحى شروق، فمثلا بعد الشروق إذا شرقت الشمس وطلعت قيد الرمح ذاك وقت ضحى، فلما أضحوا وركعوا صلاة ركعتي الضحى في الحديث، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله وأصحابه، فلما أضحوا نعم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الناس ضحى، فصلوا صلاة العيد ضحى ضحى، فذلك وقت ضحى. صلاة الشروق بعد طلوع الشمس قيد رمش ضحى، وقد يكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ولا يقال لها شروق، شروق قدك فصل النهار، يعني قد الساعة 11 ساعة العاشرة قبل الزوال مثلا بنص ساعة ذاك وقت شروق. علم من هذا أنه يقال للشروق ضحى ولا يقال للضحى مطلقا شروق، وصلاة الركعتين بعد الشروق ضحى، وصلاة يعني صلاة بعد الشروق ضحى، والصلاة حين ترمض الفصال ما يقال لها شروق، يقال ضحى ولا يقال شروق.
يقول: أبي كان يعيش في بعض القرى وكان يصلي ويصوم ويفعل بعض الطاعات، ولكنه كان يدعو الولي ويذبح له وينذر له لعدم علمه بأن ذلك شرك، ومات على هذا ولم يتب، فهل أحج عنه؟
الجواب: أعرف أناسا كانوا والله ما وصلتهم الدعوة إلى التوحيد، ما وصلتهم الدعوة إلى التوحيد في بلاد المسلمين، مع أنه يصلون هكذا صلاة على ما تيسر بعضها على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصومون مع الصائمين في رمضان وهكذا بعض الأمور، ولكن ربما يحصل منه من هذه المخالفات والاعتقاد في الأموات، وقد ينذر لابن علوان وقد ينذر لكذا ظاناً أن هذا أولياء وفيهم بركة، وأنهم جعلهم الله عز وجل ينفعون الناس أو عن طريقهم نفع أو شيء من ذلك، ولم يخبرهم أحد أن هذا لا يجوز. فمثل هذا إذا مات على هذا الحال ما فهم أنه حرام، ما بين له أنه حرام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا، هذا يقال عنه ما تبين له. الله يقول: من بعد ما تبين له الهدى، هذا ما تبين له، ما وجد إلا ذلك السيد في قريته أو ذلك ما يسمونه ويقول له هذا الولي يمدح الولي يمدح كذا، ولا يذكر له التوحيد ولا أن هذا لا يجوز، فما تبين له. مثل هذا حج عنه وادعو له، لهذا تحج عنه وتدعو له، وأمره إلى الله في أمر الآخرة. أعماله شركية، ما نقول أعماله يعني أعماله توحيد أو كذا شركية، لكن أمره إلى الله، ولك أن تحج عنه وتدعو له. أما إنسان يسمع الدعوة في بلاد المسلمين ويسمع الدعوة وربما سمع التحذير من الشرك والحث على التوحيد، والدعوة شاهرة ظاهرة، وقد يصل مكبر الصوت إلى بيته وهو يسمع ذلك ويقال عنه أنه ما بلغت الحجة، قال هذا معرض. إذا اقترف شركا بعد ذلك قال هذا مشرك، إذا تعمد ذلك قال هذا مشرك معرض، ما يقال ما بلغته الحجة، كيف هذا ما بلغته؟ يعاندها ويضادها ويأتي كذلك يجادل بالباطل. هذا هو الفرق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه. واقبلوا على شأنكم، خيرت الله على بعض الإخوان لا يشغل نفسه بهذه القضية، صحيح هذا هو الواضح فيها.
يقول السائل: عندنا مسجد في القرية وفيه تقام جمعة، وأحيانا لا نجد خطيبا ونضطر أن نأتي بخطيب، ولكنه معروف أنه يخزن قاتا، فهل عملنا هذا صحيح؟
لا، غلطانون. انظروا واحد ما يخزن، انظروا خطيبا سلفيا لا مبتدعا ولا عاصيا. نعم.
يقول السائل: هل طلب العلم أفضل من إمامة مسجد وكذلك خطيب في هذا المسجد، ولكن المسجد هذا أكثر أهل القرية لا يصلون إلا الجمعة فقط أو بعض الصلوات، أما الفجر لا أحد يصلي منهم، حتى إننا نصلي الفجر 2 أو 3 فقط، فهل الإمامة في هذا المسجد أفضل أو والاستمرار فيه، أو أننا نذهب نطلب العلم لأنني ما عندي علم كثير وأترك هذا المسجد؟
حتى لو عندك علم كثير وتحتاج تزوج، ذهب تتزود من ذلك، اذهب واطلب العلم خير لك.
يقول السائل: من كان يرغب في طلب العلم وعند أهله وأولاده ويريدهم أن يطلبوا العلم، ولكنهم لم يجدوا سكنا لأن الإيجار غال، هل يكتب لهم طلب العلم؟
الذي يعجز عن طلب العلم وبذل وسعه يجتهد حيث تيسر له وحيث أمكنه طلب العلم هو معذور إن شاء الله يؤجر، إنما الأعمال بالنيات. الذي يعجز عن طلب العلم عن الرحلة فيه وعن الالتحاق بأماكن طلب العلم وكذا قد يأجره الله على نيته، لكن ننصح ببذل الوسع، أن يبذل الإنسان وسعه لاستغلال الفرص.
يقول: ما هو أول أيام الأسبوع؟
هذا كلام الحافظ، يعني مما استدلوا به في حديث كتاب الجمعة ونقلناه عنه، أحكام الجمعة وبدعها. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة سئل ذاك الذي ذر البيع قال: وساق عن أبي هريرة أن سمع يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد إلى آخر، النصارى بعد غد. فمعناه أنه اليوم الذي بدأ به هو يوم الجمعة، والناس تبع والأيام تبع له يوم الجمعة أول الأسبوع. قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الحديث: وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي، وقال قوله: فرض عليهم فهدانا الله له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فظلوا وهدينا. قال: وقد وقع في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم بلا كتب علينا، وفيها أن الهداية والإضلال من الله تعالى، كما هو قول أهل السنة، وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. يعني معناه أن الإجماع الأول كانوا يجمعون على باطل، حتى كلهم ظلوا عن الهدى عن الجمعة، هذه الأمة هديت للحق، كان إجماعها موفقا مخصوص بهذه الأمة. وأن استنباط معنى الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وأن القياس مع وجود النص فاسد، أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، وأن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم على ذلك. أما في الإسلام فبداية الأسبوع عندنا جمعة يوم الجمعة، فهم تبع لنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمة السابقة، زادها الله تعالى أي فضلا. هذا تحت الباب الأول من كتاب الجمعة، باب فرضية الجمعة، في أول باب من كتاب الجمعة، والحديث 876، كلامه جيد. نعم.
يقول السائل:
ما هو أول الأسبوع؟ الجمعة، الناس لنا فيه تبع.
يقول السائل: هل يجوز قتل الكلاب التي تدخل المقبرة؟
يجوز.
هل يجوز قتل الكلاب التي تدخل المقبرة؟
إذا تركت المقبرة بغير إحاطة تدخلها الكلاب، والكلاب يجوز قتلها إلا كلب صيد أو كذلك إلا كلب يعني ماذا أمة من الأمم، فاقتلوا من الأسود البهيمة يعني، ويقتل منها الضار والمؤذي، وإلا فلا يقتل منها إلا أسود البهيمة والضار المؤذي، وما عدا ذلك لا.
يقول السائل: ما حال البوصيري صاحب البردة؟
ضال، صوفي ضال، صوفي ضال، يعني كلامه ذاك المذكور في البردة كلام يعني ما أبقى فيه لله سبحانه وتعالى شيء، وما يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني ما له من يلوذ به غير النبي صلى الله عليه وسلم، نسي الله، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك من للتبعيض الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، شرك أكبر هذا. نعم، هذه القصيدة فيها شرك أكبر، رجل صوفي ضال. هناك البوصيري آخر محدث، صاحب مصباح الزجاجة، زوائد بن ماجه، صاحب إتحاف الخيارة، محدث ما سلمت عقيدته من الأشعرية، لكنه محدث يعتبر إمام في يعني ما هو من أولئك، ما هو مثل ذاك الآخر بوصيري، ذاك آخر.